أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درس من دروس التفسير، الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع تفسير جزء تبارك بصفة عامة، ومع تفسير سورة القلم بصفة خاصة، ومع رحاب التفسير في رحاب التفسير لفضيلة شيخنا الإمام إمام الدعاة في عصره وفارس المنابر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. رأيتني أنهيت تفاسير سورة القلم، يعني أو تفسير سورة القلم من التفاسير التي نحن نتناولها، ثم وقفت على تفسير الشيخ كشك رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي أخذت مقدمة السورة معه، لا أدري لم تصلكم لأنها كانت على الصفحة الثانية، والتي يبدو أنها حضرت، فلجأنا إلى هذه الصفحة القديمة حتى لا ننقطع عن العلم ولا ننقطع عنكم. فمع تفسير الشيخ كشك، والآن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في معاني المفردات: ودوا لو تدهن، أحبوا لو تلاينهم وتصانعهم. فيدهنون فهم يلاينونك ويصانعونك. حلاف كثير الحلف في الحق والباطل. مهين حقير في الرأي والتمييز. هماز عياب أو مغتاب للناس. مشاء بنميم بالسعاية والإفساد بين الناس. عتل فاحش لئيم أو غليظ جاف. زنيم دعي ملصق بقومه أو هو الشرير. أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم. سنسمه على الخرطوم، سنلحق به عارا لا يفارقه كالوسم على الأنف. المناسبة وإجمال المعنى. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى مقالة المشركين في الرسول صلى الله عليه وسلم أردفه بما يقوي قلبه ويدعو إلى التشديد مع قومه مع قلة العدد وكثرة الكفار، فنهاه عن طاعتهم عامة، ثم أعاد النهي عن طاعة المكذبين الذين اتصفوا بالأخلاق الذميمة التي ذكرت في هذه الآيات خاصة، دلالة على قبح سيرتهم وضعة نفوسهم. وفي التفسير قوله تعالى: ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك القرآن العظيم والشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال مجاهد: المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال الحسن: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. قال القرطبي رحمه الله: كل هذه الأقوال صحيحة إن شاء الله تعالى على مقتضى اللغة والمعنى، فإن الادهان هو اللين والمصانعة، وقيل مجاملة العدو ممايلته، ونحو الآية قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وكقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم. أي ولا تطع المكثار من الحلف بالحق والباطل. والله ولا تطع المكثار من الحلف بالحق والباطل. والكاذب يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على الله ضعفه ومهانته أمام الحق أو ضيقه ومهانته أمام الحق، وفيه دليل على عدم استشعار الخوف من الله. والكذب أس كل شر ومصدر كل معصية، وكفى مسجرة لمن اعتاد الحلف من جعله المولى فاتحة المثالب ورأس المعايب، فقال: فلا تطع كل حلاف مهين. والمهين الضعيف القلب، قال مجاهد وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أهل الكذاب، وقيل معناه الحقير عند الله تعالى. وقال الرماني: المهين الوضيع لإكثاره من القبيح، وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة، وهي هنا القلة في الرأي والتمييز. وقوله تعالى: هماز، قال ابن زيد: الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب. وقوله تعالى: مشاء بنميم، يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين، وهي الحالقة للدين. وقد ثبت في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال الإمام أحمد بسنده عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. جاءت في رواية العنت وفي رواية أخرى العيب. وقوله تعالى: مناع للخير معتد أثيم، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في تناول ما أحل الله له بتجاوز يتجاوز فيها الحد للمشروع. أثيم أي ذي إثم، يتناول المحرمات. قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. قال القرطبي رحمه الله: العتل الجافي الشديد في كفره. قال الفراء: هو الشديد الخصوم بالباطل. وقيل إنه الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب، مأخوذ من العتل وهو الجر. ومنه قوله تعالى: خذوه فاعتلوه. والعتل الغليظ الجافي، العتل الغليظ الجافي. وقال معمر: هو الفاحش اللئيم. وفي صحيح مسلم عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. والجواظ قيل هو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته. وأما الزنيم فقال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: عتل من بعد ذلك زنيم، قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي من القوم، قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزنيم أي الدعي. ويقال: الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها. ويقال: هو الأخنس بن شريق الثقفي. قال محمد بن إسحاق: نزلت في الأخنس بن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زنيما. وقال ابن عباس في هذه الآية: نعت. فلم يعرف في هذه الآية نعت، فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زنمة في عنقه معلقة يعرف بها. وقوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذة من أساطير الأولين، كقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 نعوذ بالله تعالى. وقال تعالى هنا في سورة القلم سنسمه على الخرطوم. قال ابن عباس معنى سنسمه سنختمه بالسيف. قال وقد ختم الذي نزلت فيه هذه الآيات يوم بدر بالسيف فلم يزل مختوما إلى أن مات. وقال أبو العالية ومجاهد سنسمه على الخرطوم أي على أنفه ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسوء وجهه. والخرطوم الأنف من الإنسان. قال القرطبي رحمه الله وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم. ثم ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الجنة فقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قوله تعالى بلوناهم أي امتحناهم بألوان من البلاء والآفات. الجنة هي البستان ليصرمنها أي ليقطعن ثمارها أو ثمار نخيلها أو غير ذلك من الأشجار والثمار مصبحين في وقت الصباح ولا يستثنون أي يستثنون عما هم به من منع المساكين، فطاف عليها طائف من ربك، أي طرقها طارق من عذاب ربك، إذ أرسل عليها صاعقة من السماء أحرقتها، فأصبحت كالصريم أي كالليل البهيم في السواد بعد أن احترقت. فتنادوا أي نادى بعضهم بعضا، أن اغدوا أي خرجوا غدوة مبكرين، غدوة مبكرين حرثكم أي بستانكم، إن كنتم صارمين أي قاصدين الصرم وقطع الثمار، يتخافتون أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة والمناجاة حتى لا يسمعهم أحد، على حرد أي على منع. الضالون ضالون أي ضللنا طريق جنتنا، وما هذه هي. أما الحقيقة محرومون أي حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا. قال أوسطهم أي أرجحهم رأيا، تسبحون أي تذكرون الله وتشكرونه على ما أنعم به عليكم، يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين، طاغين أي متجاوزين حدود الله. المناسبة وإجمال المعنى، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سلف أن ذا المال والبنين كفر وعصى وتمرد لما آتاه الله من النعم، أردف هذا ببيان أن ما أوتيه إنما كان ابتلاء وامتحانا، ليرى أيصرف ذلك في طاعة الله وشكره أم يكفر بها، كما أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعاصي دمر الله جنتهم، فما بالك بمن حاد الله ورسوله وأصر على الكفر والمعصية. وفي التفسير قال العلامة ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدي إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة، وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى: إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء، ولا يستثنون أي فيما حلفوا به. ولهذا حنثهم الله في أيمانهم، فقال تعالى: فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود. وقال السدي: مثل الزرع إذا حصد، أو مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يبسا. فتنادوا مصبحين أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أي إلى القطع، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أي تريدون الصرام، فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحد، بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى بما كانوا يتخافتون به، ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال تعالى وغدوا على حرد قادرين. قال مجاهد وغدوا على حرد أي على جد. وقال عكرمة على غيظ. قادرين أي عليها فيما يزعمون ويرمون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا إنا لضالون أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوساطهم قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أعدلهم وخيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجح ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوموا بعضهم بعضا أي يلوموا بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ. فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على 6 أميال من صنعاء وقيل كانوا من أهل الحبشة. وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل. فلما مات وورثه بنوه قالوا كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء ولو أن منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء. قوله تعالى كذلك العذاب أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق وأبقى. فلو كانوا من ذوي العلم والمعرفة لارتدعوا عن غيهم وثابوا إلى رشدهم وفي هذا نعي عليهم بالغفلة وأنهم ليسوا من أرباب النهى والمعرفة. كما ورد في الشعر: الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا، وقد يصوغ من الأموال أوثانا، إذا رأيت قلوبا بالندى بخلت فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا. كم قصة في كتاب الله ناطقة يعيدها الناس في دنياهم الآن، أصحاب جنة ضروان وقصتها، قد أنزل الله فيها الوحي قرآنا، قد كان صاحبها في الفضل ذا شيم، أندى من الروض أزهارا وأفنانا، فما بكى حوله الأيتام من سغب، ولا شكى عنده المضعوف حرمانا، لا يكتفي بزكاة الزرع يبذلها، حتى يضيف إلى الإحسان إحسانا. وأشرق الصبح فياض الندى عبقا، يختال نورا وأنداء وريحانا، وأقبل الشيخ يمشي في مهابته متوجا بوقار الشيب جذلانا، يحدو خطاه إلى البستان راعشة، وما يزال شباب القلب ريانا، رأى عجائب صنع الله قد رسمت، ما يسحر اللب أطيافا وألوانا، والورد في الحلل الخضراء تحسبه زمردا ضم ياقوتا ومرجانا، ترى الفواكه مما يشتهون بها طلعا وطلحا وأعنابا ورمانا، والطير ترسل في تسبيح خالقها، ما يعجز الفصحاء اللسنى تبيانا، ما صور الله لا يرقى له بشر، سبحانه في علاه ألف سبحانا، وكان للشيخ أبناء قد ازدهروا وأورقوا في ربيع العمر عتيانا، وحين شارف قربا من نهايته، وإن يوما وشيك البين قد حانا، أوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثا يقيم لهم في المجد تبيانا. لا تنبتوا الشح بعدي في مزارعكم، لا تجعلوا جنتي بالحرث نيرانا، فما احتجزت عن الأهلين ثروتها يوم الحصاد، ولا أهملت جيرانا، لا يستر الخز في بدء ولا حضر، من كان من حليه المعروف عريانا، لا يستر الخز في بدو ولا حضر، من كان من حليه المعروف عريانا، النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا، والنهر يسقي العطاش من مناهله ريا ورزقا، ويبقى النهر ملآنا، وفارق الشيخ دنيا لا يدوم بها غير الثناء لأهل الفضل عنوانا، فبدل الإخوة الأبناء سنته، وارتد إيمانهم بالعهد كفرانا، وأضمروا خطة نكراء غادرة كانت عواقبها ويلا وخذلانا، وأقسموا أن يهبوا مصبحين إلى جمع الثمار، ولا يسألون كتمانا، كي لا يراعوا بمسكين يطالعهم،
واقسموا أن يهبوا مصبحين إلى جمع الثمار ولا يألون كتمانا كي لا يراعوا بمسكين يطالعهم في طمرة الله في الأنفاس جوعانا. فأرسل الملك الجبار نقمته جزاء ما أضمروا بغيا وعدوانا. ألقت بأشجارهم صرعا فما تركت حتى لأغصانها الأوراق أكفانا. غدوا على حرثهم صبحا فما وجدوا في الحقل نبتا ولا في الأرض بستانا. ضل الطريق بهم بل ضل مذهبهم وصار مبصرهم في النور حيرانا. وقال أوسطهم إني نصحت لكم فلم أجد بينكم للنصح آذانا. الله يعلم ما تخفي الصدور وما يكون سرا يراه الله إعلانا. ماذا ظننتم بعلام الغيوب إذن أكان جهلا بكم أم كان نسيانا. خزائن الله ملأى لا نفاذ لها سبحانه قال كن فالأمر قد كان. إن الأولى حرم المساكين قد رجعوا أذل مسكنه منه وحرمانا. قد رجعوا أذل مسكنة منه وحرمانا. وقد مضى قدر لم يمحه ندم. مكر البخيل يحيل الربح خسرانا. إذا إن رمت جنة رضوان فكن حذرا ولا تكن واحدا من أهل ضروانا. جميلة قصيدة جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الآيات بيان للصراع بين النفس والمال. عندما نطالع آيات الله ونصافح كلماته في كتابه ونتعبد بتلاوته نطالع دروسا ونفوسا. نعم ما أجمل القرآن إذا عرض الدروس على النفوس واستخلص العواقب واستنتج العبر. إنه الكلام الوحيد الذي نلتمس فيه الحكمة البالغة والعبرة النافذة. التي لا تجد لها تفسيرا أعظم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمع إليه. استمع إليه وهو يقول في هذا المجال الذي نحن بصدده. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأمامنا في هذا المجال ستة مواقف في القرآن الكريم نتبين منها عبرة الحياة ونستخلص منها نتائج الدنيا إذا اخترقت مجال اليدين إلى مجال القلب. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. ونستخلص منها نتائج الدنيا إذا اخترقت مجال اليدين إلى مجال القلب وتربعت فيه. هنا تكون الهاوية وما أدراك ما هي. نار حامية نعوذ بالله تعالى. الدرس الأول ما ذكره القرآن الكريم عن هذا الحبر الكبير الذي عرف في بني إسرائيل بعلمه الغزير والذي قضى أيامه ولياليه بجوار كليم الله موسى حتى جاء اليوم الذي أرسله فيه نبي الله موسى مبعوثا ليبلغ أمر الله إلى أهل مدين وذهب إليهم بقلب تقي نقي ووعظهم واستمعوا إليه بآذانهم ولسان قلوبهم. يقول واستمعوا إليه بآذانهم ولسان قلوبهم يقول سمعنا وعصينا بدلا من أن يقول سمعنا وأطعنا، وواصل الحبر مواعظه وإرشاداته، وواصلوهم خداعه وإغراءه بالمادة، وواصلهم خداعه وإغراءه بالمادة وعرض زينة الحياة الدنيا عليه، حتى سألوه يوما: كم يعطيك موسى لقاء ما تبذل من جهد في تبليغ هذه الرسالة؟ قال لهم: إنما أقصد الأجر من الله. قالوا: فإن أموالنا كثيرة ولن نبخل بها عنك في سبيل ألا نسمع منك شيئا حتى لا تفسد علينا بيعنا وشراءنا. وفكر العالم كثيرا وتردى في صراع عنيف حتى وصل مجال انعدام الوزن عندما سأل نفسه: موسى أم المال؟ الله أم الشيطان؟ الدنيا أم الآخرة؟ وأخيرا هداه هواه إلى اختيار المال والشيطان والدنيا، فزلت قدمه بعد ثبوتها، وأصبح في الأرض حيرانا، استهوته الشياطين فهوى بها، فهوى بعد أن اتبع الهدى، بعد أن كان متبعا للهدى، أو فهوى بعد أن اتبع الهوى، تمرغ في طين الأرض بعدما تربع على قبة الفلك. إن هذا العالم هو بلعام بن باعوراء، عالم بني إسرائيل الذي قص الله علينا قصته في سورة الأعراف، حيث قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فتأمل معي ما احتوى هذا المشهد القرآني من أسرار وعجائب. إنه نبأ، ولا يستعمل القرآن لفظ النبأ إلا إذا كان المقام خطيرا والخبر عظيما جليلا، فما بالك برجل آتاه الله آياته، وآيات الله يكفيها شرفا أنها نسبت إلى الله وأضيفت إليه سبحانه، تذهب النفس كل مذهب في تفسيرها وتفصيلها وبيانها، فقد اشتملت على الحكم الإلهية والمواعظ والإرشادات والتوجيهات الربانية. فماذا حدث؟ هل تركها؟ هل ابتعد عنها؟ كلا، لو كان الأمر كذلك لجاز أن يعود إليها بعد زمان طال أو قصر، لكن القرآن أعطى معنى يدل على أن العودة بالنسبة إليه محال، فقال تعالى: فانسلخ منها. فما معنى الانسلاخ؟ نعوذ بالله. إن السلخ في الأصل كشط الجلد من اللحم، وهو يعطينا أنه لا عودة، فكما أن عودة الجلد إلى اللحم بعد سلخه أمر محال، كذلك عودة هذا الذي أظلم قلبه بحب الدنيا عودته إلى آيات الله أمر محال. لقد كانت الآيات بالنسبة إليه وقاية، وعناية له من غضب الله، كما أن الجلد وقاية وعناية باللحم، فلما انسلخ من الآيات أصبح عرضة لغضب الله. لقد كانت الآيات تزينه وتجمله، فلما انسلخ منها أصبح مشوها دميم المنظر قميئا. فماذا كانت النهاية؟ كانت النهاية فكان من الغاوين، نعوذ بالله تعالى. لماذا لم يكن من المغوين، إنما كان من الغاوين؟ لأنه أصبح أستاذا في الغواية. دليل ذلك قوله تعالى فأتبعه الشيطان، ولم يقل فتبع الشيطان، أي إنه أصبح بعد الضلال والانسلاخ من الآيات متبوعا، فصار الشيطان له تابعا. وهذا يذكرنا بقول القائل وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، نسأل الله السلامة. أي نعم، صار إبليس تلميذا لأناس كثيرين، يعجب كيف وصلوا إلى ما لم يصل إليه. ثم ماذا؟ قال الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إنما عبر القرآن بلفظ أخلد لأنه يعطينا معنيين، الميل والاطمئنان إلى ما مال إليه، فهو عندما أخلد إلى الأرض مال إليها مطمئنا بها. وبدلا من أن يقول القرآن أخلد إلى الدنيا قال أخلد إلى الأرض، وهذا هو قدر الدنيا وقدر من مال إليها، هو في الهاوية وفي الحضيض. فما الدنيا إلا أرض تدمر من مال إليها مطمئنا بها قلبه، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك دفعت له علامات، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات. نعم، إنه اتبع هواه، وما الهوى إلا نوازع النفس إلى مسالك الشر. ما شأن هؤلاء وما صفاتهم وما حالهم الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم أو اتبعوا هواهم؟ ما حالهم في الدنيا؟ إنهم في تعب دائم وعذاب نفس مستمر. قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. إن تشبيه حالهم بالكلب في أخص حالاته، لا في أمانته وحراسته، إنما في تعبه وشقائه، فهو دائما يخرج لسانه، دائما يلهث أي يخرج لسانه، ويتنفس بصعوبة في كل حالاته، سواء زجرته وقسوت عليه أم أرحته وعطفت عليه. كذلك هؤلاء الذين اتبعوا الهوى خلدوا إلى الأرض، إذا لم تعطيهم الدنيا طلبوها، وإذا أعطتهم طلبوا المزيد منها، ولو كان لأحدهم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي يملأ التراب جوف، تراب جوفا ابن آدم، ولا يملأ جوفه إلا التراب. وهذا مثل ضربه الله لكل من كذب بآيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وأمرنا الله أن نقصه على الناس ليتفكروا ويتذكروا ويعملوا. ثم يعقب الله بعد ذلك بقوله ساء مثلا، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي إن حال هؤلاء القوم بئس الحال، ومثلهم بئس المثل، وما ظلمهم الله لأن الله بين وأرشد، فكان منه الإيجاد والإمداد والإرشاد، ولكنهم قابلوا ذلك كله بالجحود والإنكار والعتو والنفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الدرس الثاني، ومن دروس القرآن الكريم مع النفوس الشاردة، يحدثنا الكتاب العزيز عن شخصية أخرى أخلد صاحبها إلى الأرض واتبع هواه بعدما اقتحمت الدنيا قلبه فأظلم وادلهم ومال وانتكس وفي أوحال الحياة ارتكس، إنه ثعلبة ابن حاطب. الذي قال الله فيه وفي أمثاله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول العلامة ابن كثير، يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قاله ولا صدق فيما ادعى. فعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمى كما ينمى الدود، حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقال: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة، فأخبروه بأمره. فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. حقيقة أنا مش هسترسل في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، وإن رواه ابن جرير لكنه لم يصح.
نعم لم يصح. مثال أو درس ثالث من هذه الدروس مع النفوس التي جرفها المال فانحرفت، ما جاء في سورة الكهف في قصة الرجلين التي الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين، والآيات في سورة الكهف واضحة ومعروفة. وإذا ذكرت ذلك استطردت، ولكني هنا أصل إلى نهاية الدرس، لكن أكتفي بأن أشير إلى عناوين هذه الدروس التي ذكرها الشيخ الكشك رحمه الله تعالى عند قصة أصحاب الجنة. قال: والدرس الرابع قصة قارون الرجل الذي طغى وبغى عندما كثر ماله، في قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، الآيات. وراح الشيخ يفصل القول فيها ويفصل الآيات، وهذا يعني يمكن أن نصل إليه إن شاء الله، يعني ونفسر الآيات في مواضعها، إلى أن ختمت قصة قارون بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة التي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكما قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ثم ذكر الدرس الخامس المذكور هنا في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. والدرس السادس ما قاله ربنا تبارك وتعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا وقد تلوت الآيات آنفا. وراح الشيخ أيضا يفسرها. فكان هذا بمثابة التعليق على أصحاب الجنة، وكانت هذه النماذج القرآنية مرتبطة بأن المال يودي بصاحبه والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة. ثم في النصف الثاني من سورة القلم جاءت أحكام إلهية عادلة فيها: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. مع هذه الأسئلة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ إلى آخر الآيات وآخر السورة. ونجعل لهذا درسا مستقلا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في درس الغد الثلاثاء إن شاء الله. نحن لعلنا نختم كلام شيخنا الشيخ كشك حول سورة القلم، ونتحول منها إن شاء الله إلى تفسير سورة الحاقة. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.